بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم الكرام في هذا المجلس الأخير من مجالس التعليق على تائية الإلبيري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الراسخين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولا تزال هذه الأبيات تتحدث عن رد المنصوح على الناصح في أول القصيدة، فلا يزال هذا المنصوح يقول لناصحه لما وجهه في أول القصيدة، فقال له: فقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي، وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. الفائدة، الكلمة الأولى القهقرى. القهقرى معناها الرجوع إلى الخلف، كأنه يقول له: إنك كنت على خير ثم رجعت إلى الخلف. الإنسان إذا كان مقبلا على الخير سيتجه للأمام، أما هو بعد أن كان متجها للأمام رجع إلى الخلف، فكأنه يتكلم عن تقصير الناصح، وأنه كان على خير في بادئ الأمر ثم بعد ذلك أعرض عن هذا الخير. قال: وخبطت عشوى. خبطت عشوى في تاج العروس، تقول العرب: فلان يخبط خبط عشوى. قال الجوهري: العشواء هي الناقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا مشت لا تتوقع شيئا. الناقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا مشت لا تتوقع شيئا. فكأنه يقول له: أنت رجعت إلى الوراء وأصبحت لا تتقي شيئا مما كنت تحاذره من قبل. وهذا كلام كبير جدا من هذا المنصوح للناصح. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. لعمرك فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب للصواب في هذه المسألة، وهذا قول أكثر أهل العلم، أنها ليست يمين، أن لعمرك ليست يمين، وهي من ناحية أصل الوضع اللغوي، يعني لعمرك قسم بالعمر، هذا من ناحية أصل الوضع اللغوي. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الكلمة مما درجت وجاءت على ألسنة العرب ولا يعنون بها اليمين أبدا، كقولهم: تربت يداك، فإن هذا اللفظ لا يعنى به هذا الدعاء المقصود من معنى هذا اللفظ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع عن صفية رضي الله عنها وأرضاها: عقرى حلقى. هذه الألفاظ لا يراد بها الدعاء، هذه الألفاظ لا يراد بها الدعاء، وإنما تأتي على ألسنة العرب ولا يقصدون منها حقيقة اللفظ أبدا. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. من المصطلحات التي توجد عند بعض الفرق وبعض الجماعات خاصة القديمة، عندهم مصطلح فلان وصل. فلان وصل، يعنون بهذا ماذا؟ وصل إلى مرحلة سقطت عنه بها التكاليف. وصل إلى مرحلة سقطت عنه بها التكاليف. في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبو علي الروذباري، أحمد بن محمد بن القاسم المتوفى في سنة 322، قيل سئل أبو علي هذا الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول، يسمع آلات الطرب ويقول: هي حلال لي لأني قد وصلت إلى رتبة لا يؤثر فيها اختلاف الأحوال. وصل إلى مرتبة لو سمع آلات الطرب ما عنده أي مشكلة، هكذا يزعم. فقال: نعم لقد وصل، ولكن إلى سقر. لقد وصل إلى سقر، الذي يقول بأنه قد وصل إلى مرحلة ما يحتاج فيها إلى صلاة ولا عبادة، وصل إلى أين؟ إلى جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. هنا المنصوح يذكر الناصح ويقول له أنت عندك تقصير وعندك كيت كيت وعندك يعني كذا وكذا من الأخطاء والزلات. وفي هذا أيها الأحبة الأفاضل تنبيه لنا جميعا بأن المسلم دائما يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يدعو على الصفا، ماذا يقول؟ يعني في الحج أو في العمرة، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. انظروا إلى هذا الصحابي، ابن الصحابي كان يدعو الله عز وجل بماذا؟ في صحيح البخاري ذكر البخاري فوائد فيها أن السلف كانوا يتهمون أنفسهم ويخافون على أنفسهم خوفا عظيما. البخاري يقول وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني إن عملي يناقض قولي. قال البخاري وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال البخاري ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هذا مع النفاق والعياذ بالله، هكذا كانوا يخافون على أنفسهم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل علينا أن نتهم أنفسنا. عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين وكان عالما، حديثه في الكتب الستة كلها، روى له أصحاب الكتب الستة وكان من التابعين. في الحلية لأبي نعيم أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان عظني وأوجس، أعطيني موعظة موجزة. فقال خالد يا أمير المؤمنين إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين وإلى الأهواء مائلين. قال فبكى عمر بن عبد العزيز وقال أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. أيضا يا طالب العلم لا تفرح بمدح الناس لك، فإن الإنسان لا يدري بما يختم له، فإياك أن تغتر بثناء الناس عليك. في الحلية أيضا لأبي نعيم كان يزيد بن ميسرة يقول إذا زكاك رجل في وجهك فأنكر عليه واغضب ولا تقر بذلك، وقل اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. فإذا مدحك أحد في وجهك أنكر عليه وقل له لا تفعل هذا، وهذا الأمر يؤذيني، وهذا الأمر قد يفسد النية والعياذ بالله. في السير للذهبي قال إبراهيم ابن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فلذلك يا طالب العلم انتبه لهذا. والعجيب أن الذهبي علق على كلام هشام الدستوائي. هشام ماذا يقول؟ والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. شوف هذا الحافظ الجليل ماذا يقول من الرعيل الأول، ما أستطيع أني أقول يوما أني ذهبت أطلب الحديث أريد به وجه الله. قال الذهبي قلت والله ولا أنا، يحلف الذهبي أنه أيضا لا يستطيع أن يقول هذا. قال فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن ثم نشروه بنية صالحة.
قال: وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. يقول عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. ثم قال: وترى هذا الضرب لم يستطيعوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب، فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اشترأ على الله ووضع الأحاديث، فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار، صار العلم زاده إلى النار. وهؤلاء الأقوام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه، يعني يتكلم الذهبي عن الأوائل، كان مجموعة منهم عندهم علم، بعضهم نوى وجه الله وبعضهم نوى الدنيا وغير ذلك. قال: ثم جاء بعدهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله. يعني خدعوا الناس أنهم علماء، وما جاء في بالهم أن طلب العلم عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله. قال: لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. أسأل الله أن يلطف بنا. ومن عجائب الذهبي رحمة الله تعالى عليه أن له كتاب اسمه المعجم المختص بالمحدثين، هذا كتاب للذهبي ترجم فيه لنفسه. قال الذهبي المصنف: محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قيماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ المحدث مخرج هذا المعجم، ولد سنة 73 و600. قال: وجمع تواليف يقال مفيده، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه في العلم، والله مستعان، ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. هكذا يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه، الذي قيل في ترجمته كأنه واقف على جبل يرى الناس من أيام آدم إلى يومنا هذا، لأنه كان من العلماء المتضلعين جدا في التاريخ وفي تراجم الرواة. لذلك يقولون الحافظ بن حجر، يعني في بعض التراجم في تهذيب التهذيب وغيره، يتكئ على من؟ على الذهبي، لأن الذهبي محرر ومحقق. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، رأس مالك هو الدين. في الإبانة لابن بطة عن الحسن البصري قال: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال دينه معه. أنبه على فائدة أيها الأحبة الأفاضل، على طالب العلم أن يحذر من خطوات الشيطان، فإن الشيطان له مصائد وله شرك يوقع بعض طلاب العلم في هذه المصائد. ومن هذه المصائد ما نبه عليه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بدائع الفوائد، قال عن بعض الناس، قال: ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمره بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل فضلا. يعني أحيانا الإنسان يكون إذا نور الله بصيرته يعلم بأن هذا باب من أبواب الخير أو باب من أبواب المباحات، إذا ولجه الإنسان لم يتمكن من الرجوع. أضرب لكم مثلا، بعض الناس يكون عنده ضيق، طيب إذا كان الإنسان يشعر بضيق وخرج خارج المنزل في نزهة أو رحلة، هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ أجيب: حلال، ما في أحد يمكن يقول هذا الأمر محرم. فالشيطان بعد ذلك يأتيه ويقول: طيب اذهب إلى بعض الأماكن التي فيها بعض العامة الذين كلامهم كلام طيب، هل هذا حلال أم حرام؟ حلال. طيب بعد هذا يتصادق مع بعض العوام الطيبين الجيدين، فيصبح بينه وبين هذا العام ألفة وخلطة وصحبة وزمالة. طيب إلى الآن ما في إشكال في هذا. ثم بعد ذلك يدعى بالذهاب إلى بعض الأماكن لشرب القهوة أو الشاي. طيب يقول لك إلى الآن لا يوجد شيء خطأ. ثم بعد ذلك يذهب إلى مكان آخر ويبدأ يطلق بصره ويبدأ وفي كذا وكذا مما حرم الله، حتى يفتح عليه باب من الشر لا يكاد يغلق. بعضهم مثلا يقول بأنه صاحب عيال والنفقة لا تكفيه، فبدل أن يتجه إلى أمور تعينه في مسائل الخير ماذا يفعل؟ يقول سأفتح مشروعا تجاريا، وهو يعلم أنه ليس هذا الفن فنه. وهذا يعني يقولون خلق الله للحديث رجالا ورجالا لقصعة وثريد، كذلك التجارات لها أشخاصها، فهو لا يعرف مثل هذا الأمر، فيبدأ يعكف على التجارات 10 ساعات في اليوم، والعلم يكون له ماذا؟ نصف ساعة في اليوم، ثم لا يلبث به الشيطان إلا ويكون هذا الإنسان مبتعدا عن طريق الخير. قال ابن القيم وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة العناية بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. قال وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. فيا طالب العلم احذر خطوات الشيطان فإنها داء عضال، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذن هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعته، ليس فيه لا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. قال هنا تفر من الهجير وتتقيه، في المصباح المنير هذا الكتاب للفيومي يعني معجم شرح فيه الكلمات الغريبة التي وردت في شرح الرافعي، في شرح الرافعي على كتاب العزيز، كتاب العزيز هذا مطبوع، فشرح الكلمات الغريبة التي وردت في هذا الكتاب، وهذا أيضا من المعاجم التي قد يغفل عنها عند طلاب العلم، مطبوع في مجلد. ماذا يقول؟ قال الهجير نصف النهار في القيض خاصة، وقت شدة الحر نصف النهار في القيض خاصة. قال تفر من الهجير وتتقيه، تفر من حر الدنيا، هلا فررت من حر جهنم. في صحيح البخاري ومسلم عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك. ما معنى هذا؟ بعض أهل العلم قال أن الإنسان لو نوقش فعلت كذا وفعلت كذا يوم القيامة، من الذي يستطيع أن يؤدي شكر الله وأن يؤدي حق الله على نعمه العظيمة؟ وبعض أهل العلم قالوا لا، إما أن يعفو الله عز وجل عنه، أما إذا نوقش فإنه سيعذب. نسأل الله أن يمن علينا بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب. ولا شك ولا ريب أن الحساب في يوم القيامة حساب عظيم. في مستدرك الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، والشيخ الألباني صحيح في الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. تقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نحن نعجز عن شكر نعم الله عز وجل علينا، فنعم الله عز وجل علينا عظيمة، بل توفيق الله عز وجل لنا للحمد هذه نعمة تستوجب منا حمدا وشكرا وثناء على الله. لذلك في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا عن بكر بن عبد الله قال: ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، فحاز أخرى ولا تنفد نعم الله عز وجل. فالتوفيق للشكر هذه نعمة، وهذا الأمر يتطلب منك أيضا أن تحمد الله عز وجل. فلا يزال العبد ينظر إلى نعم الله عز وجل أنه مقصر في أداء حقها وشكرها. ابن القيم في طريق الهجرتين يقول: ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده. ويكفي، وتأملوا الآن في هذا الكلام، ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله في كل يوم وليلة. كم مرة يتنفس الإنسان في اليوم والليلة؟ ابن القيم ذكرها بالعدد، ذكرها بالرقم، كم مرة؟ قال: وله عليه في كل يوم وليلة فيه 24,000 نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه سبحانه. فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك يا طالب العلم، احمد الله عز وجل، وسل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على الذكر والشكر. في شعب الإيمان للبيهقي قال مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس، هذا التابعي المفسر المعروف: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. إذا عوفي العبد من الأهواء، من أن يكون خارجيا أو أن يكون مرجئا أو أن يكون جهميا أو أن يكون مبتدعا في الدين والعياذ بالله، هذه نعمة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. قال ابن القيم في مدارج السالكين: ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاه، يعني تذكر شيء فبكى، فسألته عن ذلك: ما الذي يبكيك؟ قال: ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة. تذكر بعض أهل البدع كيف يقعدون القواعد الباطلة، وبعضهم من أذكياء العالم، ويعني فيهم ذكاء غير طبيعي. قال: فسرني ذلك حتى أبكاني، إن الله عز وجل نجاني من هذه الأهواء، نسأل الله العفو والعافية. الحافظ الذهبي في السير ترجم لرجل يقال له الريوندي أبو الحسن أحمد ابن يحيى ابن إسحاق، يقول الذهبي: الملحد عدو الدين، صاحب التصانيف في الحط على الملة، وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكوك، يعني أولا كان يخفيها ثم كشفها وتكلم عنها. فقال الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. لأن الإنسان إذا كان بليدا على السنة ومع تقوى الله، هذا أنفع له من أن يكون ذكيا متطاولا على دين الله غارقا في البدع والتطرف والغلو والتفريط. نسأل الله العفو والعافية. ثم الآن يرجع الناصح الأول مرة أخرى، قال: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحته. وهذا والله من بديع الرد على من سخر بنصيحتك أو رد عليك إذا نصحته. قل له: جزاك الله خير، ما قلت إلا خير، ذكرتني ووعظتني وأشكر لك هذا الوعظ وهذا التذكير. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، هذا الأمر يسهل باللسان، أما من ناحية التطبيق والعمل فإنه عسير جدا. في التمهيد بن عبد البر، قال ابن عبد البر: وسمعت غير واحد من شيوخه يذكر أن الغازي ابن قيس لما رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القاري، فبينما هو في أول دخوله المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل ابن أبي ذئب هذا العالم المدني المشهور فجلس ولم يركع، ما صلى ركعتين تحية المسجد، فقال له الغازي: قم يا هذا فاركع ركعتين، فإن جلوسك دون أن تحيي المسجد بركعتين جهل أو نحو هذا من جفاء القول. فقام ابن أبي ذئب فركع ركعتين وجلس، فلما انقضت الصلاة صلوا الفرض، أسند ظهره وتحلق الناس إليه، فلما رأى ذلك الغازي ابن قيس خجل واستحيا وندم وسأل عنه، فقيل له: هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرافهم. فقام يعتذر إليه، فقال له ابن أبي ذئب: يا أخي لا عليك، أمرتنا بخير فأطعناك، أمرتنا بخير فأطعناك. ولكن هذا الكلام يسهل باللسان، جرب أن تنصح بعضهم وستعرف بعد ذلك صدق قولي. نسأل الله العفو والعافية. يعني الرعيل الأول كانت أخلاقهم ونفوسهم مختلفة، في البداية والنهاية بن كثير ترجم لعبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز أبو محمد الأزدي المصري الحافظ، كان عالما بالحديث وفنونه وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة. وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتابا فيه أوهام الحاكم صاحب المستدرك، فلما وقف عليه الحاكم جعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره على ذلك، ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهم الله. يعني الأزدي رد على عبد الغني في كتاب. الآن تنصح بعضهم في نصيحة خاصة بينك وبينه يغضب عليك غضبا عظيما. الحاكم ماذا فعل؟ أخذ الكتاب وقرأه ودرسه للناس، وكان يرجع إلى قول عبد الغني الأزدي، وهذا من عقله رحمة الله تعالى عليهما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من هدي السلف في شكر العلم ونسبة العلم إلى أهله، في المدخل للسنن الكبرى عن أبي عبيد القاسم بن سلام: إن من شكر العلم، يقول أبو عبيد، إن من شكر العلم أن تقعد مع قوم فيذكرون شيئا ولا تحسنه فتتعلمه منهم، ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول: والله ما كان عندي في هذا شيء حتى سمعت فلانا يقول كذا وكذا فتعلمته، فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم. وما أطيبها على النفس إذا تعلمت ممن هو مثلك أو دونك أو فوقك أن تشكر له هذا الصنيع وتشكر له هذا العمل. قال: فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: ولهذا كان في كلام الشيوخ، كلام المشايخ قبله، الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وكان الحسن البصري يقول: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فإذا أردت العزة عليك بطاعة الله. أيضا في شعب الإيمان للبيهقي عن جعفر بن محمد قال: من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى، أغناه الله بمال بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا أنيس. ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ابن القيم في إغاثة اللهفان لما قرأ لما ذكر قول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فسر هذه الآية قال من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله. يا طالب العلم، إذا أردت العزة فاطلبها بطاعة الله. وهذا له أصل في القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، له الخيبة، له الحرمان والذل والهوان. ومن ضيع أمر الله فلا يلوم إلا نفسه. في الزهد لأحمد عن جبير بن نفير قال لما فتحت قبرص، هذه المعروفة الآن، وفرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نسأل الله العفو والعافية. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، ينبغي لطالب العلم أن يكثر من الاستغفار، فإنه إن استغفر الله عز وجل يعني هذا من ذكر الله. وأيضا قد يحرم طالب العلم العلم بسبب ذنوبه. في التوبة لابن أبي الدنيا عن الحسن البصري قال أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. فيا طالب العلم أكثر من هذا الأمر. قال كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر، أو فتلف البر، ليس فتلف، لا، فتلقى البر أو فتلف البر، فتلقى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها كريما، وتجني الحمد مما قد غرست. كما الطاعات تنعلك الدراري، تنعلك أي تجعلك تلبس الدراري نعلا لك. الدراري ما هي؟ كوكب دري ودري ثاقب مضيء. يعني الطاعات سبب في أن تجعلك في منزلة عالية جدا، كأنك تجعل الكواكب والدراري نعلا لك لشدة رفعتك ومنزلتك. طبعا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هناك فرق بين الدر والدرة. درة عمر أو درة عمر؟ درة عمر، بعضهم يقول درة عمر، لا، الدر اللؤلؤ، الدرة العصا، فلذلك انتبه لها. يقال كانت درة عمر أهيب في النفوس من سيف الحجاج، أن عمر كان صاحب تقوى لا يأمر الناس إلا بخير. طيب، العلم يرفع الله عز وجل به أهله. في المنتظم لابن الجوزي ترجم ليحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الفراء، هذا العالم النحوي المشهور المأمون الخليفة العباسي، وكل الفراء بأن يلقن ابنيه النحو. فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدمهما. وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، يعني من ينقل له الخبر، عيون تخبره ما الذي جرى. قال فرفع ذلك الخبر إليه، فوجه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال المأمون للفراء من أعز الناس؟ قال ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد منهما أن يقدم فردا. فالعلم يرفع الله عز وجل به صاحبه. لكن يا طالب العلم، لا تقبل من الناس أن تلبس كالنعل. بعضهم سامحه الله إذا قبل الناس رأسه ماذا يفعل؟ يرفع يده، قبلوا يدي. يا رجل اترك هذا، طالب العلم ما يفعل هذا. ورأيت جماعة من مشايخنا يغضبون ممن يريد أن يقبل أيديهم أو يعني يثني عليهم ثناء غير طيب، يقولون له توقف لا تكمل. فيا طالب العلم انتبه لهذا، والمسلم وطالب العلم لا يأكل بدينه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذكر عن بعض السلف واسمه ابن محيريز أنه دخل محلا دكان يريد يشتري، فقال صاحبه لصاحب الدكان: عرفت من هذا؟ قال: من هذا؟ قال: هذا ابن محيريز. فغضب وقال: دعنا نخرج، إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بأدياننا. فهكذا طالب العلم، يا طالب العلم إن رفعك الله إياك أن تتكلم بجهل. ماذا سيقولون؟ بيقولون هذا ما يعرف، فليقول عنك ما شاء، لأن الأمر دين. بعض الناس يستحي يقول لك الآن سيقولون عني جاهل، ما يضبط هذه المسألة، ما يعرف هذه المسألة، فليقول عنك الذي يريدون. لا أدري، بارد على القلب، سهل على اللسان. في البداية والنهاية في ترجمة الكسائي علي بن حمزة الكوفي اللغوي إمام القراءات المشهور، قيل سمي الكسائي لأنه أحرم في كساء، أو لأنه قرأ على حمزة الزيات وهو يلبس كساء. قال بعضهم: لقيت الكسائي فإذا هو مهموم، فقلت له: ما لك؟ هذا الكسائي عالم لغوي مشهور. قال: إن يحيى بن خالد، وأظنه البرمكي هذا المشهور اللي يعني كانوا ملوكا مع العباسيين، يعني عزهم وجاههم وشرفهم، وفجأة نكب بهم نكبة عظيمة. فقال بعضهم، هم مجموعة يعني، لوالده: يا أبتي، لما صرنا إلى هذا الحال؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في وسط الليل غفلنا عنها. المهم، فيحيى بن خالد قد وجه إلي يسألني عن أشياء، فأخشى من الخطأ. هذا الكسائي يقول: أخاف أني ما أعرف الجواب. فقلت له: قل ما شئت، فأنت الكسائي. يعني لو قلته هذه في لغة هذيل، يحيى بن خالد وش عرفه بلغة هذيل؟ واضح بارك الله فيكم. قل له هذه في لغة تميم، واللغة بحر لا سحل لهذا البحر. فقال له: قل ما شئت، فأنت الكسائي، من سيراجعك ومن سينقب وراءك؟ فقال: قطعه الله، يعني لسانه، إن قلت ما لم أعلم. كيف أقول ما لا أعلم؟ الأمر دين، هذا الأمر لا يجوز. وهذا في بعض المسائل التي قد تكون من مسائل اللغة، فكيف بمن يكذب على الله؟ هذا أمر خطير. لذلك إذا سئلت عن شيء فقل: لا أدري، فإن هذا الأمر سهل ويسير. قال: وأنت الآن لم تعرف بعاب، ولا دنست ثوبك بذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت. يعني الناصح الأول يقول للثاني: أنت بعدك في مقتبل العمر، ومن كان في مقتبل العمر بإذن الله سيكون أقل ذنوبا من غيره، فيثني عليه بأنك في مقتبل العمر، فأقبل على طاعة الله. قال: ولا أوضعت فيه ولا خببت. قبل هذا: وأنت الآن لم تعرف بعاب. العيب والعاب الوصمة، وصمة السوء، يعني لم تعرف بسوء زل اشتهرت بها. العيب والعاب هذا في القاموس المحيط الوصمة، الوصمة. قال: ولا أوضعت فيه ولا خببت. قال في لسان العرب: وضع البعير وأوضعه راكبه إذا حمله على سرعة السير. ولا أوضعت فيه، أي لم تسرع السير في باب المعاصي، فإن البر ليس بالإيضاع. هذا وين؟ في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة السكينة. قال: ولا خببت، في لسان العرب أيضا الخبب ضرب من العدو، من المشي السريع. فالمقصود أنك يعني ما تقحمت لجج المعاصي والعياذ بالله. وطبعا هذا لمن كان في مقتبل العمر. فإن قال قائل: طيب أنا تقدم في العمر، والإنسان يخشى أنه وقع في كذا وكذا من المحرمات. في الزهد لأبي داود عن أبي عبيد بن الجراح أنه كان يسير في الجيش وهو يقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. الآن يأتينا الشاهد، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أساء ما بين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت سيئ ثم عمل حسنة لعلت سيئاته حتى تقهرهن، يعني الحسنة تقدم على السيئة بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نكثر أيضا من الاستغفار. في التوبة لابن أبي الدنيا عن بكر بن عبد الله قال: إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفارا سره مكان ذلك. فلذلك يا طالب العلم، استغفر من ذنوب وقعت في الشباب وسل الله العفو والعافية. في الحلية لأبي نعيم عن بكر بن عبد الله هذا أثر جميل، قال: إن عرض لك إبليس بأن لك فضلا على أحد من أهل الإسلام فانظر، فإن كان أكبر منك فقل قد سبقني هذا بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كان أصغر منك فقل سبقت هذا بالمعاصي والذنوب واستوجبت العقوبة فهو خير مني، فإنك لا ترى أحدا من أهل الإسلام إلا أكبر منك أو أصغر منك. الآن ذكر كلمة جميلة، قال: وإن رأيت إخوانك من المسلمين يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل أنت هذا فضل أخذوا به، وإن رأيت منهم جفاء أو انقباضا فقل هذا بذنب أحدثته. إذا وجدت من إخوانك إكرام قل هذا تفضل به علي، وإن وجدت منهم جفاء فاتهم نفسك وقل هذا بسبب ذنوبي ومعاصي. ثم قال: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، ودنس ما تطهر منك حتى ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. يقول له: إذا أسرعت في باب المعاصي قد تنشب في هذه المعاصي ولا تتمكن بعد ذلك من الخلاص، وهذه ستدنس ثوبك وصرت أسيرا لها. العرب تقول: نشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه، نشب في الشيء إذا وقع في لا مخلص له منه. والله الذي لا إله غيره، إن بعض الذنوب كالبحر اللجي إذا تقحمها الإنسان يوشك ألا يرجع. نسأل الله العفو والعافية. في سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك يا طالب العلم، وعلينا جميعا أن ننتبه إلى شؤم الذنوب والمعاصي. أيضا عن عمران بن حسين كما عند أبي داود ومسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. بعضهم يقول: هذه معصية يفعلها في المناسبات، في الأسبوع مرة، في الأعياد بين مدة ومدة، ثم يجد نفسه قد تقحم بابا لجيا والعياذ بالله. فيا طالب العلم، انتبه من مثل هذه الأمور الخطيرة. ثم قال: وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت. قال: كما تخشى الضراغم والسبنت. الضرغام هو الأسد الضار الشديد المقدام، يعني ليس أسد عادي، أسد ضار شديد مقدام، قال هذا في لسان العرب. السبنتة النمر، وجمعها سبانت، جمعها سبانت، وبعضهم يقول السبنتة هو الأسد، بعضهم يقول السبنتة هو الأسد، السبنتة النمر، وبعضهم يقول الأسد، وجمعها سبانت، جمعها سبانت. قال: وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وكن كالسامري إذا لمست. أصل هذا من قوله في سورة طه، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال ابن كثير: لا مساس عوقب السامري، أي لا تماس الناس ولا يمسونك، ما تلمس الناس ولا يلمسونك، هذا معنى لا مساس. واضح بارك الله فيكم. فالمؤلف هنا يقول: أبناء جنسك انتبه، لا تخالطهم، وكن معهم كالسامري، لا يلمسونك ولا تلمسهم. هذا كلام المؤلف، وسنأتي على كلامه بإذن الله عز وجل. طبعا إذا رزقك الله صاحبا صالحا طيبا بارا فعض عليه بالنواجذ، فهؤلاء لعلك لا تراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. نعم أيها الأفاضل، هذا كما يقال كعنقاء المغرب أو كالكبريت الأحمر، شيء يسمع عنه الناس ولا يرونه إلا قليلا. في تاريخ دمشق لابن عساكر عن القاسم ابن محمد قال: قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. أحيانا قد يكون الصديق أعز من شخص بينك وبينه رحم، وكثير من الناس قد يكون زميل، ولكن أن يكون أخ هذا أمر قليل، هذا أمر قليل. وجاء في الحديث: خير الأصحاب عند الله خيرهما لصاحبه. لكن صارت عامة مؤاخاة الناس على أمور الدنيا. فائدة: المشايخ يقولون في الكتب وفي الأخذ العلم: عليكم بماذا؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة، إذا كلمتين غلط تفضل. لا لا، نعم لا، هذا اللي يعرفها على طول ينتزعها، لأن طبعا إخوان الكرام هذه ليست بالظن، هذا لن تكون عن علم، يعني ما ينفع بالظن لأن كلمة غريبة، يعني لا ما أعيد يا شيخ، لكن إكراما لك أعيد. يقولون بالنسبة للمشايخ والكتب وغيره، يقولون: عليكم، ثم يريدون كلمة، عليكم ثم يريدون كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ كان أحد ذكرها؟ لا، أحسنت، عليكم بالعتيق، بالأمر القديم، المشايخ الكبار، وفي الصديق عليك بالعتيق، الصاحب الذي بلوته وتعرفه وهو صاحب قديم، فإن هذا يعض عليه بالنواجذ، ولا تفرط فيه، ولا تفرط فيه أبدا. طيب، وأما بعضهم فيقول الحموي في معجم البلدان يقول: وأنشد السمعاني بإسناده لعلي بن فضال المجاشعي في ترجمة صاعد بن سيار الهروي: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قصفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. هذا حال بعضهم، يقول: أنا درعك وهو مع عدوك، ويقول: أنا سهم تقاتل به في الحروب وأول من يتكلم فيه أنت، وقالوا قلوبنا صافية. نعم، صافية من الصداقة والزمالة، هذا في أيامهم، فكيف بأيامنا؟ فائدة أيها الأحبة الأفاضل: العزلة خير في بعض الحالات، ليس مطلقا. ويقولون: العزلة بدون العين عين العلم تكون ماذا؟ أي جماعة؟ ها؟ أحسنت، العزلة بدون عين العلم تكون زلة. إذا رأيت واحد يعتزل الناس وهو جاهل، هذه زلة، وقد يفتح على نفسه باب شر. فلذلك العزلة تكون بعلم، ما تكون بجهل. واضح بارك الله فيكم. وأيضا ما يعتزل الإنسان فيقول: لن أصلي في المسجد، ولن أحضر حلق العلم، ولن أخالط الناس، ولن أصل الرحم. لا، هذه عزلة الجهل. أما طالب العلم فيعتزل الشر. في العزلة لمن أبي الدنيا عن الأحنف ابن قيس، هذا التميمي المشهور بالحلم، قال: جلست إلى أبي ذر وهو يسبح فأقبل علي فقال: أملي الخير تملأ خيرا، أليس خيرا؟ قلت: بلى والله. أملي الخير أي أملي وتكلم على الناس بكلام الخير، ستملأ خيرا. فأبو ذر يقول للأحنف: أليس كذلك؟ قال: بلى والله، أصلحك الله. ثم أقبل على التسبيح. قال أبو ذر يقول للأحنف: والسكوت خير من إملاء الشر. يعني إذا ما استطعت أن تتكلم بالخير اسكت، فإن السكوت أفضل من أن تتكلم بالشر، أليس كذلك؟ قال: قلت: بلى والله. ثم قال: والجليس الصالح خير من الوحدة، أليس كذلك؟ قلت: بلى. قال: والوحدة خير من جليس السوء، أليس كذلك؟ قلت: بلى. فلذلك جليس السوء ضرره عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. إخوان الكرام، بعض طلاب العلم دب إليهم الخلل، إما لأن بعضهم صاحب أشخاص عندهم أفكار مشوشة، أو أن بعضهم صاحب بعض من ليس بمحمود في دينه واستقامته، فتضرروا من ذلك ضررا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. في شعب الإيمان البيهقي عن نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فيقال له: تكثر الجلوس في البيت، ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. يعني يقرأ في كتبهم، في كتب تراجم الصحابة والتابعين وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير آيات القرآن. أيضا في الحلية لأبي نعيم قال مسلم ابن سيار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور التي تقسي القلب كثرة المخالطة. تجد بعضهم في 24 ساعة كم موعد عنده؟ موعد يعني ليس مجلس علمي، لا، يريد مرة يتغدى عند فلان، يفطر عند فلان، العصر عند علاه، يتعشى عند فلان، وبعد العشاء جلسة مع فلان. ليتهم يقرؤون في شيء من كتب السنة، وإنما كلامهم في القيل والقال. وهذا ينبه على ابن القيم إن من الأمور التي تفسد القلب فضول المخالطة والمجالسة، فضول المخالطة والمجالسة. يعني الإنسان يحتاج من فينا وفينا يروح مثلا نزهة أو رحلة أو غيره، لكن بعضهم يروح رحلة في اليوم مرتين ثلاثة، يصح هذا؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إخواني الكرام، هذا الخروج وكثرة المخالطة يضر الرجال، فكيف ببعض أخواتنا خراجة ولاجة، لا يصلح مثل هذا. والمرأة العاقلة تعلم بأن الله يقول في القرآن: وقرن في بيوتكن. ولكن نسأل الله أن يعفو عنا. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، المخالطة وكثرتها، كثرة المخالطة تذم في الأوضاع الطبيعية الاعتيادية، وتذم أكثر في أوقات الفتن عندما يخوض الناس في هرج ومرج. بعضهم يقول: لما وقعت بعض الفتن أغلقت هاتفي، أغلق الإنترنت عن هاتفه، قال: حتى ما أسمع خبر ولا أدري عن خبر. وهذا له أصل في السنة، في سنة أبي داود وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، لا تخرجوا بيوتكم في هذه الفتن، والزموها. يعني المقصود عليك بشأنك وخاصة نفسك. وللأسف الشديد أيها الأحبة الأفاضل، بعض جماعات التطرف جرت بعض طلاب العلم لكثرة الخوض في مسائل السياسة، يعني الآن أخوان الكرام أنا ما أتكلم عن تقرير مسألة السمع والطاعة، هذا أمر مفروغ منه وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لكن أن يصبح طالب العلم يتابع نشرات الأخبار والجرائد والصحف والمجلات وغيره، يا رجل أشغل وقتك بماذا؟ بطلب العلم. وشيخ الألباني كان يقول كلمة جميلة: من السياسة الآن ترك السياسة. واضح بارك الله فيكم. وأذكر مرة قلت هذه الكلمة لأحدهم قال: هذا كلام العلمانيين الذين يقولون فصل الدين عن السياسة. لم تفهم كلام الشيخ، قال أترك، ما قال افصلها عن الدين، افهم كلامه جيدا. ولكن يا ليت قومي يعلم، في كتاب لعبد الملك بن حبيب المتوفى في سنة 238 اسمه أدب النساء، قال يونس بن عبيد: صحبت الحسن البصري 30 سنة فما سمعته قال: عزل أمير ولا ولي ولا غلى سعر ولا رخص السعر ولا اشتد حر، وما كان ذكره إلا جاءكم الموت، أي يخوف الناس ويعظهم ويذكرهم. في الطبقات بن سعد قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. من يطيق مثل هذا؟ نطيق مثل هذا؟ الآن إذا أردت أن تعذب إنسان لا أقول تسحب هاتفه، اقطع النت عن هاتفه لعله يكلم نفسه. يعني يقولون بعض الأهل الإدمان يعانون من أعراض انسحابية حتى يعني يتشافى من ترك الإدمان، وكذلك أظن بأن بعض الناس سيعاني من أعراض انسحابية إذا سحب منه هاتفه، أو لا أقول سحب الهاتف، إذا قطع الإنترنت عن هاتفه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، وغرب فالغريب له نفاق، وشرق إن بريقك قد شرقت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت، وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت. ولا تلبث بحي فيه ضيم، أي ظلم وضرر عليك، لا تجلس في هذا الموضع واذهب إلى موضع آخر. يميت القلب إلا إن كبلت، كبلت أي جعل الكبل في قدمك، القيد، إذا جعل القيد في قدمك. وأذكر أن أحدهم سافر للعلاج في مدينة بعيدة جدا، هو من أبناء بلادنا، إلى مدينة بعيدة جدا عن دولة أخرى، بعيدة جدا عن بلاده، وشكى إلي أن المسجد الذي يصلي فيه قريب منه فيه بعض أهل البدع ويؤذونه ومتسلطين عليه وغيره، ويتصل ويشاورني مرارا وتكرارا في هذا الأمر. ففي المرة الأخيرة اضطررت أن أغلظ له النصيحة، قلت له: يا فلان، أرض الله واسعة، ما ضيق الله عليك؟ لازم تصلي في هذا المسجد، روح صل في المسجد الثاني لعل الله ييسر لك الخير. فقال: المسجد الثاني أبعد، وأحتاج محطة قطار أبعد وغيره. قلت: أنت بهذه الطريقة تؤذي نفسك وتتعب نفسك. ثم اتصل علي بعد مدة قال: وجدت راحة عظيمة، ووفق إلى أشخاص يبدو أنهم على تعظيم للسنة أفضل من جماعة المسجد الأول. لذلك أحيانا بعض الناس يعني يضيق على نفسه، ما ضيق الله عز وجل عليك. فلذلك انتبه، إذا شعرت بأذى وضرر من شيء معين فدعه إلى شيء آخر. قال: وغرب فالغريب له نفاق، نفاق أي رواج، الغريب له رواج، لعل هذا في الزمن الماضي، أما الآن فقد يكون الغريب ليس له رواج. ابن حزم قال عنه الذهبي في السير: وشعره فحل كما ترى، وكان ينظم على البديه، يعني ما يتكلف النظم، يضع القلم ويكتب الشعر مباشرة. ابن حزم يقوله عن نفسه: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للعبد هنالك يدرى أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب. والعوام يقولون زامر الحي لا يضرب، هكذا يقولون. لكن على الإنسان أن ينوي ما عند الله وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، بعض الأمراء كان يطلب من بعض العلماء أن يرحلوا إلى بعض البلدان كي تعمر هذه البلدان، خاصة إن رحل أهلها عنها بسبب بعض الفتن، فيطلب منهم اذهبوا إلى البلدة الفلانية وحدثوا فيها الحديث حتى يرجع الناس إليها. قال الذهبي في تاريخ الإسلام، قال يعني ذكر عن الخطابي، قال حدثني عبد الله بن محمد المسكي، قال حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود السجستاني، قال كنت مع أبي داود ببغداد فصلينا المغرب فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق فدخل، ثم أقبل عليه أبو داود فقال ما جاء بالأمير في هذا الوقت؟ قال خلال ثلاث. قال وما هي؟ قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم فتعمر بك فإنها قد خريبت. قال هذه واحدة. قال وتروي لأولاد السنن. قال نعم، هات الثالثة. قال وتفرد لهم مجلسا فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. قال أبو داود أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس في العلم سواء، يعني الأولى سأجيبك إليها، الثانية سأحدث أولادك بالسنن، أما أن أحدثهم بالسنن في عزلة عن الناس فلا. قال هنا وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت. جاء عن الحسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال أهين هذه الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون إذا أهنتها، يعني لا تتعلق بالدنيا واحتقر هذه الدنيا. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، المتوكل على الله هذا الخليفة العباسي كان له ابن اسمه المنتصر بالله محمد، تولى الخلافة بعد أبيه، وأيضا ما أمهل، أيضا ما أمهل، يقال بأنه شارك في قتل أبيه، يقال هذا. المتوكل هذا قال كلمة جميلة، والله ما عز ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه، ولا ذل ذو حق ولو أصفق العالم عليه. فيا طالب العلم أثبت وأقبض على دينك كالقابض على الجمر. قال جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا 106. يعني المؤلف نصح فرد عليه الناصح، فرد النصيحة مرة أخرى بالتي هي أحسن، ولم يؤاخذه على جفائه في الرد. هذا المنتصر بالله محمد ابن المتوكل على الله الخليفة العباسي كان يقول لذة العفو أعذب من لذة التشفي، وأقبح فعال المقتدر الانتقام. لذلك إذا قابلك رجل ونصحك بجفاء فلا ترد عليه بجفاء، قل له سلام جزاك الله خير وكثر الله خيرك وامشي عنه. وأما أن تدخل في جدل ورفع صوت وخصومة فهذا لا يليق بطلاب العلم. قال هنا فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، يعني أنا نصحتك قد تقول أنا مقصر، اعمل بنصيحتي ولا تنظر إلى عملي. في المجالسة للدينوري قال بلال ابن أبي بردة يا معشر الناس لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون. ثم أنشدنا يعني أحد رواة السند قول الخليل اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. أي نصحتك بعلم فاعمل بهذا العلم. طيب بعض الناس إذا سمع موعظة عن الصلاة ثم رأى الناصح قد تأخر مرة عن الصلاة، أنت اللي تنصحنا تأخرت عن الصلاة، خلاص أنا أعمل بنصيحتك. يا رجل اتق الله، ما دلك إلا على خير، ما دلك إلا على خير. طيب أيضا أيها الأحبة الأفاضل أختم بفائدتين. هذه الأرجوزة أو هذه التائية عموما تدعو إلى علو الهمة في طلب العلم. العلامة المعلمي في رسائله يقول: ينبغي على الإنسان أن تكون عنده همة عالية، وأن يوسع رغبته في فضل الله تعالى بقدر الإمكان. وقد قيل: القناعة من الله حرمان، يعني لا تقنع، بل لا تحرم نفسك، انوي الشيء العظيم، انوي الشيء العالي، وسع في ذلك. طبعا ما تكون هذه أماني، وإنما تكون ماذا؟ نية وعمل، نية وعمل. وأختم بفائدة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل العلم الراسخين، وأن يجزي الناظم خير الجزاء، وأن يحرم وجهه على النار، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وصحتنا، وأن يجزي مشايخنا عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. تفضل يا شيخ. نعم، ما يضره، ما يضره، بارك الله. يعني لو أب مدخن شاف ابنه يدخن يسكت عنه؟ لا، ينصح. واضح، بارك الله فيك. أحيانا يعني أنا ما أقول هذا تشجيعا لشيء، يعني لا، معاذ الله، أعرف رجل فيه جوانب كبيرة من أمور الخير ومبتلى بالتدخين، ما رأيت وكا، يعني كانت لي خلطة بحكم عمل من الأعمال عن الشرعي طبعا، وهو ليس من طلاب العلم، ما رأيته يدخن قط، ولكن أعرف منه هذا، فهذا أهون ممن يجاهر بالتدخين. ولكن من كان يجاهر بالتدخين ورأى ابنه يدخن يسكت عنه بحكم أن كل مدخن له؟ واضح. كذلك أيضا إذا ابتلي الإنسان بتقصير، فوالله لأن يخفي هذا التقصير مع السعي في التوبة أفضل بكثير من أن يجاهر به. بعضهم يقول ماذا؟ يقول: أنا سري وعلانيتي واحدة، ما عندي وجه في العلاني وجه في السر. من قال لك هذا صحيح؟ طيب يعني إذا كان وجهك في العلاني والسر واحد تدخن عند أمك مثلا، يعني غير مقبول هذا. واضح، بارك الله فيكم. فلذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يستتر بستر الله والمسلم عموما، ولكن من كان مقصر فلينصح غيره، ومع السعي في التوبة إلى الله، مع السعي في التوبة إلى الله. تفضل، بارك الله فيكم. النوى اليمين لا يجوز، النوى اليمين والقسم هذا من الحلف غير الله، أما إذا جرت على اللسان. واضح، بارك الله فيك. فأكثر العلماء أنها ليست يمين. الشيخ حماد الأنصاري له رسالة في أن لعمري ليست من الأيمان، لو يراجعها فطيبة. لفظ لا يقصد به اليمين، ليس من ألفاظ الحلف، هذا ليس من ألفاظ الحلف، لكن المعنى فيه حلف، لكن لا يؤتى به للحلف. واضح، هذا هو المعنى، بارك الله فيك. أحد عنده شيء آخر؟ كلام بالرجب، جيد، كأمثال تهامة. نعم، يعني جيد، يعني من معاني هذا الحديث، في حديث أن أقواما تكون لهم حسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، وهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لعلهم خلوا مع جرأة عظيمة عليها، واضح، بارك الله فيك، وعدم النية في التوبة والاستهتار بشأنها. يعني هناك فرق بين شخصين، شخص يبتلى بشيء ويخلو بهذه المعصية مع الندم وعدم والخوف من الله والوجل منه، وبين شخص آخر يعني غير مبالي بمعصية الله، فيختلف الأمور.
لكن على العموم أيها الأحبة الأفاضل، العاقل من يسعى في ترك الذنوب والمعاصي ولا يستصغر شيئا منها، وكما قيل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.